الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أدعية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو به في ختام صلاته، أعني بعد التشهد وقبل التسليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد، ولم يكن قد علم أصحابه ألفاظا مخصوصة في التشهد، وكأني به كان موطنا للاجتهاد في الدعاء. فكان بعض الصحابة يسلم على من شاء، كما يقول ابن مسعود: كنا نقول في دعائنا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الله هو السلام، ومن الله السلام، ولا يجوز لعبد أن يقول هذه اللفظة السلام على الله، لأن لفظة السلام هي تحية، وهي أيضا لفظة أمان، ونحن أقل وأضعف من أن نؤمن ذي الجلال والإكرام. ولهذا لما جاء جبريل إلى السيدة خديجة، وكان هذا الكلام في مكة، فقال: يا رسول الله، أقرئ خديجة من الله السلام. فقالت خديجة بفقهها العظيم رضي الله عنها: من الله السلام، وعلى جبريل السلام. فلم تقل وعلى الله السلام، فهمت هذا بفطرتها، ولكن بعض الصحابة بعد ذلك أخطأ أو نسي أو جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم علمهم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه التشهد، كما كان يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي ألفاظ التشهد، ولاحظوا أنها تحية مباركة للملك العلام في آخر الصلاة. نعلن في آخر صلاتنا قبل أن نسلم ونخرج أننا نحيي ربنا. التحيات، بدل ما أقول السلام على الله، هذا لا يجوز، أقول التحيات لله. فكل تحية عظيمة عبقة كريمة فلله منها ما يناسبه وما يليق به، كل تحية عظيمة فلله منها المثل الأعلى. التحيات كلها لله. الصلوات أي الدعوات أو الصلوات التي نصليها كلها لله، نخلص لله، لا نريد إلا وجهه، نعبده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الطيبات، الكلمات الطيبات المباركات من ذكر الله عز وجل ودعائه لله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم نسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الرسول الكريم الذي دلنا على الله وأرشدنا إليه ودلنا إلى على جنته، فنقول له موجهين له السلام بصيغة الخطاب كأننا نستحضره معنا وبيننا: السلام عليك أيها النبي، نسلم عليك سلاما يليق بك أيها الحبيب محمد، بأبي أنت وأمي صلوات ربي وسلامه عليك، السلام عليك أيها النبي. وفي رواية كانوا يقولون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على النبي وكلاهما في البخاري وكلاهما صحيح سائغ. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، نسلم على أنفسنا تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، من الملائكة ومن الإنس ومن الجن، من الماضين ومن الموجودين في زماننا وممن سيأتون بعد زماننا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نعلنها كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا تنتهي ألفاظ التشهد، ثم نصلي على النبي بعدها. وقد قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية، منها دعاء عمار بن ياسر الطويل، ومنها دعاء الصديق: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ومنها هذا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام، يتعوذ من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة وعذاب القبر، ومن عذاب النار. هذه أربع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على التعوذ منها، معلما أصحابه ومعلما أمته.
صلى عليك الله يا عالم الهدى.
اقرأوا معي حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وفي رواية أخرى في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وفي حديث آخر عن سعد بن أبي وقاص عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال عمرو بن ميمون: فحدثت به مصعبة، أي مصعب بن سعد، فصدقه، قال: هذا صحيح. وفي رواية أخرى عن مصعب بن سعد عن أبيه: كان سعد يأمر بخمس يذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الروايات الكثيرة جمعت لنا ما استعاذ به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا أي فتن الدنيا بأسرها، وكان يستعيذ من فتنة الممات أي أن يفتتن العبد عند موته، وقيل يأتيه الشيطان ليفتنه عند موته في آخر جولة بينك وبين الشيطان، نعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر فتنة خاصة تكون في آخر الزمان، نسأل الله أن يعصمنا، وهي شر فتنة المسيح الدجال الذي يسيطر على الدنيا بأسرها عدا مكة والمدينة، ويدعو الناس إليه، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ويريهم من الآيات العظام، ولكن المؤمنين حقا يقولون له أنت المسيح الكذاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نرى فيها أيضا الاستعاذة من فتنة القبر، وهي سؤال القبر: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ والمؤمن حقا يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبيي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، رضيت به نبيا ورسولا. وعذاب القبر، ما يترتب على هذه الفتنة من الضرب والعذاب، وأن يفتح على الإنسان باب من النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم يستعيذ من فتنة النار وعذاب النار، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. نعوذ بك يا ربي من فتنة النار ومن عذاب النار. وكان أيضا يستعيذ بالله من البخل، نعوذ بالله من البخل، لأن الكرم صفة حميدة، الناس تحب الكريم من الناس وتكره البخيل من الناس، والبخل صفة مذمومة. وكذلك الجبن وهو الخور اللي هو ضد الشجاعة، وهي أيضا صفة مذمومة ربما تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، ويستعيذ بالله من البخل، ويستعيذ بالله من سوء الكبر. وسوء الكبر هنا أن يكبر الإنسان فيصاب بالخرف، يصاب بالخرف، أو أن يكبر الإنسان فيصاب بالمرض فيصبح عالة على أحب الناس إليه. انظروا إلى بعض الناس إذا أراد أن يدخل الحمام أو أن يدخل الخلاء عجز عن أن يدخل على رجليه، يحتاج من يدخله، يحتاج من ينظفه، وربما هذه شاقة على كثير من الناس. فنعوذ بك يا ربي أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك يا ربي مما يكون في ذلك من ضعف وخور ومهانة، سوء الكبر، أو أن نرد إلى أرذل العمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ من المأثم، والمأثم هو الإثم، والمغرم، والمغرم هو الغرامة، وغلبة الدين أن يغلبني ديني، وقهر الرجال أن يقهرني غيري من الناس. تصور معك، تصور معي، إذا قهر الإنسان في سجنه، أو إذا قهر في بيته بسبب دينه، إنها أحوال ردية. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم رد عنا ما نحب يا رب، وما لا تحبه لنا يا رب. اللهم إنا نعوذ من كل ذلك السوء، نعوذ بك من المأثم والمغرم، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من فتن المحيا وفتنة الممات، نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، نعوذ بك يا ربنا من الجبن والبخل، نعوذ بك من الكسل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، نعوذ بك من سوء الكبر. نسألك يا ربنا حياة هنية وميتة سوية، وأن تتوفنا على الإيمان والإسلام والإحسان، إنك يا ربي كريم مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.